الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على درجاتنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. آمين، اللهم آمين. وها نحن نلتقي وإياكم مع رحلة من تلك الرحلات، آلي دمشق، أمر اختيار قابل للبصرة، يقيم بين الناس موازين العدل، ويحكم فيهم بما أنزل الله، ولا تأخذه في الحق رهبة ولا رغبة. ولقد وقع اختياره على رجلين اثنين كانا كفر سيرهان، فقها في الدين، وصلابة في الحق، ووضاءة في الفكر، وثقوبا في النظر. وكان كلما وجد في أحدهما مزية ترجحه على صاحبه ألفى في الآخر ما يقابل هذه المزية. فلما أصبح دعا واليه على العراق علي بن أرطأة، وكان يومئذ عنده في دمشق، فقال له: يا عدي، اجمع بين إياس بن معاوية المزني والقاسم بن ربيعة الحارثي، وكلمهما في أمر قضاء البصرة، وولي أحدهما عليه. فقال: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. جمع عدي بين إياس والقاسم، وقال: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أولي أحدكما قضاء البصرة، فماذا تريان؟ فقال كل منهما عن صاحبه: إنه أولى منه بهذا المنصب، وكأنما يرمي بذلك الثقل العظيم عن كاهله ويضعه على كاهل صاحبه، ثم يذكر من فضل صاحبه وعلمه وفقه ما شاء الله أن يذكر. فقال عدي: لن تخرج من مجلسي هذا حتى تحسم هذا الأمر. فقال له إياس: أيها الأمير، سل عني وعن القاسم فقيهي العراق الحسن البصري ومحمد بن سيرين، فهما أقدر الناس على التمييز بيننا. وكان القاسم يزورهما ويزورانه، أما إياس لا تربطه بهما رابطة. وما أراد إياس من هذا الكلام إلا أن يقرب القاسم ويبعد نفسه. فعلم القاسم أن إياسا أراد أن يورطه، وأن الأمير إذا استشارهما أشار به دون صاحبه، فما كان منه إلا أن التفت إليه وقال: أولاه قضاء البصرة، فمن هذا الذي اختاره الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز قاضيا له على البصرة؟ من ذلك الشخص الذي ضرب بذكائه وفطنته وبديهته الأمثال كما ضربت الأمثال بجود حاتم الطائي وحلم الأحنف بن قيس وإقدام عمرو بن معدي كرب؟ حتى قال أبو تمام في مدح أحمد بن المعتصم: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. فتعالوا سوية لنستمع إلى بعض من سير هذا التابعي الجليل. ولد إياس سنة 46 للهجرة في منطقة اليمامة في نجد، وانتقل مع أسرته إلى البصرة، وفيها نشأ وتعلم، وتردد على دمشق في يفاعته، وأخذ عمن أدركه من بقايا الصحابة الكرام وجلة التابعين. ولقد ظهرت على الغلام المزني علائم النجابة وأمارات الذكاء منذ نعومة أطفاله، وجعل الناس يتناقلون أخباره ونوادره وهو ما زال صبيا صغيرا. روي عنه أنه كان يتعلم الحساب في كتاب لرجل يهودي من أهل الذمة، فاجتمع عند المعلم أصحابه من اليهود وجعلوا يتكلمون في أمور الدين وهو ينصت إليهم من حيث لا يدرون. فقال المعلم لأصحابه: ألا تعجبون بالمسلمين؟ فهم يزعمون أنهم يأكلون في الجنة ولا يتغوطون. فالتفت إليه إياس وقال: أتأذن لي يا معلم بالكلام فيما تخوضون فيه؟ فقال المعلم: نعم. وانظر إلى حسن تأدب إياس مع معلمه حتى وإن كان غير مسلم. فقال الفتى: أكل ما يؤكل في الدنيا يخرج غائطا؟ فقال المعلم: لا. فقال الفتى: فأين يذهب الذي لا يخرج؟ فقال المعلم: يذهب في غذاء الجسم. فقال الفتى: فما وجه الاستنكار منكم إذا كان يذهب بعض ما نأكله في الدنيا غذاء أن يذهب كله في الجنة في الغذاء؟ فألغى المعلم يده وقال له: قاتلك الله من فتى. ويتقدم غلام في السن سنة فسنة، وتتقدم معه أخبار ذكائه أينما حل. فقد روي أيضا أنه دخل دمشق وهما يزال غلاما، واختلف مع شيخ من أهل دمشق في حق من الحقوق، ولما يئس من إقناعه بالحجة دعاه إلى القضاء. فلما صار بين يدي القاضي احتد إياس ورفع صوته على خصمه، فقال له القاضي: اخفض صوتك يا غلام، فإن خصمك شيخ كبير السن والقدر. فقال إياس: ولكن الحق أكبر منه. غضب القاضي فقال له: اسكت. فقال الفتى: ومن ينطق بحجة إذا سكت؟ فازداد القاضي غضبا وقال: ما أراك تقول منذ دخلت مجلس القضاء إلا باطلا. فقال إياس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحق هذا أم باطل؟ فهدأ القاضي وقال: حق ورب الكعبة حق. وأكب الفتى المزني على العلم ونهل منه ما شاء الله أن ينهل، حتى بلغ فيه مبلغا جعل الشيوخ يخضعون له ويأتمون به ويتتلمذون على يده على الرغم من صغر سنه. في ذات سنة زار عبد الملك بن مروان البصرة قبل أن يلي الخلافة، فرأى إياس وكان يومئذ فتى يافعا لم ينبت شاربه بعد. ورأى خلفه أربعة من القراء من ذوي اللحى في طيالستهم الخضر وهو يتقدمهم. فقال عبد الملك: أف لأصحاب هذه اللحى، أما فيهم شيخ يتقدمهم فقدموا هذا الغلام؟ ثم التفت إلى إياس وقال: كم سنك يا فتى؟ فقال إياس: سني أطال الله بقاء الأمير كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه أبو بكر وعمر. فقال له عبد الملك: تقدم يا فتى تقدم. وكأنما أراد إياس أن يخبره بأني ما تقدمت أصحاب هذه اللحى إلا كما تقدم أسامة بن زيد جيشا فيه أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. وفي ذات سنة خرج الناس يلتمسون هلال رمضان، وعلى رأسهم الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان يومئذ شيخا كبيرا قد قارب المئة. ألا تذكرون عندما قصصنا قصته وتحدثنا عن أخباره بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يبارك الله له في عمره ورزقه وماله؟ فنظر الناس إلى السماء فلم يروا شيئا، لكن أنس بن مالك جعل يحدق في السماء ويقول: لقد رأيت الهلال، ها هو ذا، وجعل يشير إليه بيده فلم يره أحد. عند ذلك نظر إياس إلى أنس رضي الله عنه، فإذا شعرة طويلة في حاجبه قد انثنت حتى غدت قبالة عينه رضي الله عنه وأرضاه، فاستأذنه في أدب ومد يده إلى الشعرة فمسحها وسواها، ثم قال له: أترى الهلال الآن أيضا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل أنس رضي الله عنه وارضاه وينظر ويقول كلا ما اراه كلا ما اراه. وشاعت اخبار ذكاء اياس وذاعت، وصار الناس ياتونه من كل صوب ويلقون بين يديه ما يعترضهم من مشكلات في العلم والدين، بعضهم يريد المعرفه وبعضهم الاخر يبتغي التعجيز والمماراه بالباطل. ومن ذلك ما روي ان دهقانا، والدهقان هو رئيس في لغه فارس، رئيس منطقه، أتى مجلسه فقال يا أبا وائلة ما تقول في المسكر؟ قال حرام. قال وما وجه حرمته؟ وهو لا يزيد عن كونه ثمرا وماء غلي على النار، وكل ذلك مباح لا شيء فيه. فقال أفرغت من قولك يا دهقان أم بقي لديك ما تقوله؟ فقال بل فرغت. فقال لو أخذت كفا من ماء وضربتك به أكان يوجعك؟ فقال لا. فقال ولو أخذت كفا من تراب فضربتك به أكان يوجعك؟ فقال لا. فقال ولو أخذت كفا من تبن فضربتك به أكان يوجعك؟ فقال لا. فقال فلو أخذت التراب ثم طرحت عليه التبن وصببت فوقهما الماء ثم مزجتهما مزجا ثم جعلت الكتلة في الشمس حتى يبست ثم ضربتك بها أكانت توجعك؟ قال نعم وقد تقتلني. فقال هكذا شأن الخمر، فهو حين جمعت أجزاؤه وخمر حرم. رحمه الله. ولما ولي إياس القضاء ظهرت له فيه مواقف تدل على فرط ذكائه وسعة حيلته وقدرته الفذة في الكشف عن الحقائق. من ذلك أن رجلين تقاضيا عنده، فادعى أحدهما أنه أودع لدى صاحبه مالا، فلما طلبه منه جحده. فسأل إياس الرجل المدعى عليه عن أمر الوديعة فأنكرها وقال إن كان لصاحبي دينة فليأتي بها وإلا فليس له علي إلا اليمين. فلما خاف إياس أن يأكل الرجل المال بيمينه التفت إلى المودع وقال له في أي مكان أودعته المال؟ فقال في مكان كذا وكذا. فقال له وماذا يوجد في ذلك المكان؟ فقال شجرة كبيرة جلسنا تحتها وتناولنا الطعام معا في ظلها، ولما هممنا بالانصراف دفعت إليه المال. فقال له إياس انطلق إلى المكان الذي فيه شجرة، فلعلك إذا أتيتها ذكرتك أين وضعت مالك ونبهتك إلى ما فعلته به، ثم عد إلي لتخبرني بما رأيت. فانطلق الرجل إلى المكان، فقال إياس للمدعى عليه اجلس إلى أن يجيء صاحبك، فجلس. ثم التفت إياس إلى من عنده من المتقاضين وتفق يقضي بينهم وهو يرقب الرجل بطرف فيه حتى إذا رآه قد سكن واطمأن التفت إليه وغادره قائلا أتقدر أن صاحبك قد بلغ الموضع الذي أودعك فيه المال؟ فقال الرجل من غير روية كلا إنه بعيد من هنا. فقال له إياس يا عدو الله تجحد المال وتعرف المكان الذي أخذته فيه؟ والله إنك لخائن. فبهت الرجل وأقر بخيانته، فحبسه حتى جاء صاحبه وأمره برد وديعته إليه. الله أكبر. ومن ذلك أيضا ما روي من أن رجلين اختصم إليه في قطيفتين مما يوضع على رأسه ويصدر على الكتفين، إحداهما خضراء جديدة ثمينة والأخرى حمراء بالية. فقال المدعي نزلت إلى الحوض لأغتسل ووضعت قطيفة الخضراء مع ثيابي على حافة الحوض، فجاء خصمي فوضع قطيفته الحمراء إلى جانب قطيفتي ونزل إلى الحوض وخرج قبلي، فلبس ثيابه وأخذ قطيفتي فألقاها على رأسه وكتفيه ومضى بها. فخرجت على إثره وتبعته وطالبته بقطيفتي فزعم أنها له. فقال إياس للرجل المدعى عليه وما تقول أنت؟ قال هي قطيفتي وفي يدي. فقال إياس للرجل المدعي ألك بينة؟ قال كلا. فقال لحاجبه أحضر لي مشطة، فأحضر له. فمشط شعر رأس الرجلين فخرج من رأس أحدهما زغب أحمر من مثال صوف القطيفة، وخرج من رأس الآخر زغب أخضر، فقضى بالقطيفة الحمراء لصاحب الزغب الأحمر وبالقطيفة الخضراء لصاحب الزغب الأخضر. الله أكبر. ومن أخبار فطنته وذكائه أيضا أنه كان في الكوفة رجلا يظهر للناس الصلاح ويبدي لهم الورع والتقى، حتى كثر الثناء عليه واتخذه بعض الناس أمينا لهم يأتمنونه على مالهم إذا سافروا، ويجعلونه وصيا على أولادهم إذا أحسوا بدنو الأجل. فأتاه رجل واستودعه ماله، ولما احتاج الرجل إلى ماله طلبه منه فأنكره، فمضى إلى إياس وشكى له الرجل. فقال للمشتكي: أعلم صاحبك أنك تريد أن تأتيني؟ فقال: كلا. فقال له: انصرف وعد إلي غدا. ثم أرسل إياس إلى الرجل المؤتمن وقال له: لقد اجتمع لدي مال كثير لأيتام لا كافر لهم، وقد رأيت أن أودعه لديك وأن أجعلك وصيا عليهم، فهل منزلك حصين ووقتك متسع؟ فقال: نعم أيها القاضي. فقال: تعال إلي بعد غد وأعد موضعا للمال، وأحضر معك حمالين يحملونه. وفي اليوم التالي جاء الرجل المشتكي، فقال له إياس: انطلق إلى صاحبك واطلب منه المال، فإن أنكره فقل له: أشكوك إلى القاضي. فأتاه الرجل فطلب منه ماله، فامتنع عن إعطائه له وجحده، فقال له: إذن أشكوك إلى القاضي. فلما سمع ذلك منه دفع إليه المال وطيب خاطره، وجاء ألا يفسد عليه أمر القاضي. فرجع الرجل إلى إياس وقال: لقد أعطاني صاحبي حقي وجزاك الله خيرا. ثم جاء الرجل المؤتمن إلى إياس في موعده ومعه الحمالون، فزجره وأشهره وقال له: بئس الرجل أنت يا عدو الله، لقد جعلت الدين مصيدة للدنيا. لكن إياس على شدة ذكائه وقوة عارضته وسرعة بديهته ربما صادف من يقارعه الحجة بالحجة ويقطع عليه سبل الكلام ويفحمه. في المثل يقول: لا يفل الحديد إلا الحديد. يحدث إياس فيقول: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل فشهد عندي أن البستان الفلاني هو ملك فلان وحدده لي، فأردت أن أمتحن شهادته، فقلت له: وكم عدد شجر البستان؟ فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ فقلت: منذ كذا سنة. فقال: كم عدد خشب سقف هذا المجلس؟ فلم أعرف، وقلت: الحق معك، ثم أجزت شهادته. ولما بلغ إياس بن معاوية 76 من عمره رأى نفسه وأباه في المنام راكبين على فرسين فجريا معا، فلم يسبق أباه ولم يسبقه أبوه، وكان والده قد مات عن 76 سنة. وفي ذات ليلة آوى إياس إلى فراشه وقال لأهله: أتدرون أي ليلة هذه؟ قالوا: كلا. قال: في هذه الليلة استكمل أبي عمره، فلما أصبحوا وجدوه ميتا. فرحم الله إياس القاضي، فقد كان نادرة من نوادر الزمان وعجوبة من أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء والبحث عن الحق والوصول إليه. أسأل الله عز وجل منه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالصحابة والتابعين الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشدة، يعز فيها لطاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لي ولكل من حضر الذنوب والمعاصي، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.